بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام. وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين، إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام. قال ابن هشام: اليسير بن رازم، وكان من حديث اليسير بن رزام قال أنه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في نفر من أصحابه، منهم عبد الله بن أنيس حليف بني سلمة. فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا له: إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك. فلم يزالوا به حتى خرج معه في نفر من يهود، فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على 6 أميال. ندم اليسير بن رزام على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف، فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسير بمخرش في يده من شوحط فأمه، والشوحط شجر معروف، وأما أي أصابه برأسه إصابة المأمومة، يعني جرح بلغ أم الرأس. ومال كل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه من يهود فقتله، إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه. فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. وهذا مرسل عن عروة بن الزبير ضعيف، وفيه أيضا ابن لهيعة فلا يصح. قال: وغزوة عبد الله بن عتيق خيبر فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحقيق، وهذه قد تقدمت وهي في صحيح البخاري. قال: غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. وغزوة عبد الله بن أنيس خالد بن سفيان بن نبيح بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو بنخلة أو بعرنة يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليغزوه فقتله. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قال عبد الله بن أنيس: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن ابن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع للناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله، إنعته لي حتى أعرفه. قال: حتى أعرفه. فقال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا سيفي حتى دفعت إليه وهو في ضعن يرتاد لهن منزلا، وحيث كان وقت العصر. فلما رأيت وجدت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت أنا أمشي نحوه وأومئ برأسي. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل، أنا في ذا إنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه منكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذا العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لما ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. والمتخصرون هم المتكئون على المخاصر، وهي العصي واحدتها مخصرة. قال: فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى مات، ثم أمر بها فضمت في كفنه ثم دفن جميعا. وهذا الحديث له طرق عند البيهقي عن عروة بن الزبير مرسل، وأيضا عن موسى بن عقبة مرسل، وهنا منقطع محمد بن جعفر بن الزبير لم يسمع من عبد الله بن أنيس، ولكن هذه الطرق وهذه المراسيل يحسن بها. وقد رواه أحمد وأبو داود مختصرا وحسنه الألباني رحمه الله، حسنه الألباني رحمه الله، ولكن فيه اختصار بأقل من هذا الذي عند ابن هشام. قال ابن هشام: وقال عبد الله بن أنيس في ذلك: تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي، تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهندي، عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غض من ملهب متوقدي، أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، رحيب فناء الدار غير مزندي. وقلت له: خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. قال: تمت الغزاة وعدنا إلى البعوث. قال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشام فأصيبوا بها. وهذه قد تقدمت وتقدم تفصيلها في غزوة مؤتة. وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح من أرض الشام أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وكانوا 15 رجلا، وكانت في ربيع الأول سنة 8، كذا في طبقات بن سعد وفي مغازي الواقدي. وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم. قال: غزوة عيينة بن حصن بن العنبر من بني تميم، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم فأغار عليهم فأصاب منهم أناسا وسبى منهم أناسا. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن علي رقبة من ولد إسماعيل. قال: هذا سبي بني العنبر يقدم الآن، فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه. وهذا ضعيف، عاصم بن عمر بن قتادة لم يسمع من الصحابة، ولكن الحديث يشهد لمعناه ما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي رواية عند أبي يعلى قال: نسمة من بني إسرائيل. وقال: فلما قدم سبي بالعنبر قال: ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل. فإذن أصل القصة صحيح. قال ابن إسحاق: فلما قدم بسبيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فيهم وفد بني تميم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ربيعة بن رفاع وسبرة بن عمرو والقعقاع بن معبد ووردان بن محرز وقيس بن عاصم ومالك بن عمرو والأقرع بن حابس وفراس بن حابس، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأعتق بعضا وأفدى بعضا. وكان ممن قتل يومئذ من بني العنبر عبد الله وأخوان له بنو وهب وشداد بن فراس وحنظلة بن دارم، وكان ممن سبي من نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك وكأس بنت إري ونجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس وعمرة بنت مطر، فقالت في ذلك اليوم سلمى بنت عتاب: لعمري لقد لاقت عدي بن جندبي من الشر مهواة شديدا كأودها، تكنفها الأعداء من كل جانب وغيب عنها عزها وجدودها. قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك: وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة سوار إلى المجد حازمي له، أطلق الأسرى التي في حباله مغللة أعناقها في الشكائم، كفى أمهات الخائفين عليهم غلاء المفاد أو سهام المقاسم. وهذه الأبيات في قصيدة الله وعدي بن جندب من بني العنبر والعنبر بن عمرو بن تميم. قال: غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة. قال ابن إسحاق: وغزوة غالب ابن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة، فأصاب بها مرداس بن نهيك، وهي بناحية فدك في شرق خيبر، حليفا لهم من الحرقة من جهينة، قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار. قال ابن هشام: الحرقة فيما حدثني أبو عبيدة. وكانت هذه السرية في آخر السنة السابعة وأول الثامنة. قال ابن إسحاق: وكان من حديثي عن أسامة بن زيد قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فلم ننزع عنه حتى قتلناه. والتي في الصحيح: أما الأنصاري فكف عنه، وأما أنا فطعنته برمحي. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره، فقال: يا أسامة، من لك بلا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما قالها تعوذا بها من القتل. قال: فمن لك بها يا أسامة؟ قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني كنت أسلمت يومئذ وأني لم أقتله. قال: قلت: أنظرني يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال: تقول بعدي يا أسامة؟ قلت: بعدك. الحديث في صحيح البخاري ومسلم. قال: وكيف قتلت؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل. وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عذرة، وهذه الغزوة قد تقدمت، بعضهم يسميها سرية ذات السلاسل. وهنا يقول المحقق: لا يعرف اليوم موضع باسم ذات السلاسل، ولكن الذين كتبوا من الرحالة المعاصرين من أهل الجزيرة يقولون بأن المكان هذا الذي يعرف الآن بوادي السلسلة، وهو شمال وادي القرى التي تسمى اليوم بالعلا، جنوب شرق تبوك. وكانت هذه السرية في السنة الثامنة من جماد الآخرة. قال: وكان من حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يستنفر العرب إلى الشام، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يستألفهم لذلك، حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلسل، بذلك سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل. وقد تقدم أن بعضهم قال سميت بذات السلاسل لأن المشركين سلسل بعضهم ببعض حتى لا يفروا. فلما كان عليه خاف بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر، وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفا. فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو: إنما جئت مددا لي. قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال له عمرو: بل أنت مدد لي. فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تختلفا، وإنك إن عصيتني أطعتك. قال: فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. قال: فدونك. فصلى عمرو بالناس. وهذا إسناده حسن، وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن مجهول عند بعضهم، لكن له طرق حسنه بعض أهل العلم. أما أصل القصة فمشهورة، ولكن ذكر أبي عبيدة فيها هذا الذي فيه خلاف. قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة أن رافع بن أبي رافع الطائي، وهو رافع بن عميرة، كان يحدث فيما بلغني عن نفسي قال: كنت امرأ نصرانية وسميت سرجس، فكنت أدل الناس وأهداه بهذا الرمل. كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية، ثم أغير على إبل الناس، فإذا أدخلتها الرمل غلبت عليها، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أمر بذلك الماء الذي خبأت في بيض النعام، فأستخرجه فأشرب منه. فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل. قال: فقلت: والله لا أختارن لنفسي صاحبا. فصحبت أبا بكر فكنت معه في رحله. قال: فكانت عليه عباية له فدكية، فكان إذا نزلنا بسطها، وإذا ركبنا لبسها، ثم شكها عليه بخلال له، والخلال المراد به العود يجمع به الثوب. قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد حين ارتدوا كفارا: نحن نبايع ذا العباية أو العباية. قال: فلما دنونا من المدينة قافلين قال: قلت: يا أبا بكر، إنما صحبتك لتنفعني، لينفعني الله بك، فانصحني وعلمني. قال: لو لم تسألني ذلك لفعلت. قال: أمرك أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج هذا البيت وتغتسل من الجنابة ولا تتأمر على رجلين من المسلمين أبدا. قال: قلت يا أبا بكر، أما أنا والله فإني أرجو ألا أشرك بالله أحدا أبدا، وأما الصلاة فلن أتركها أبدا إن شاء الله، وأما الزكاة فإن يكن لي مال أؤديها إن شاء الله، وأما رمضان فلن أتركه إن شاء الله، وأما الحج فإن أستطيع أحج إن شاء الله، وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله، وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الناس إلا بها، فلما تنهاني عنها؟ قال: إنما استجهدتني لا أجهد لك، وسأخبرك عن ذلك. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعا وكرها، فلما دخلوا كانوا عواد الله وجيرانه وفي ذمته، فإياك لا تخفر الله في جيرانه فيتبعك الله في خفرته، فإن أحدكم يخفر في جاره فيضل ناتئا عضله غضبا لجاره إن أصيبت له شاة أو بعير، فالله أشد غضبا لجاره. قال: ففارقته على ذلك. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أبو بكر على الناس، قدمت عليه فقلت: يا أبا بكر، ألم تكن تنهيتني عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى. قال: وأنا الآن أنهاك عن ذلك. قال: فقلت: فما حملك على أن تلي أمر الناس؟ قال: لا أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. وهذا حسن بمجموع طرقه، وله طرق كثيرة عند أحمد وأبي داود في الزهد والطبراني والبيهقي وأبي نعيم بن عساكر وغيرهم. قال ابن إسحاق: أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حدث عن عوف بن مالك، يحدث هنا معناه أنه منقطع. الأشجعي قال: كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت بقوم على جزور لهم قد نحروها وهم لا يقدرون على أن يعضوها. قال: وكنت امرأ لبقا جازرا. قال: فقلت: أتعطونني منها عشيرا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. قال: فأخذت الشفرتين فجزأتها مكاني، وأخذت منها جزءا فحملته إلى أصحابي فطبخناه فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر: أن لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبر، فقال: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قام يتقيأان ما في بطونهما من ذلك. قال: فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت وهو يصلي في بيته. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال: أعوف بن مالك؟ قال: قلت: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: أصاحب الجزور؟ ولم يزدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك شيئا. وهذا القصة فيها خلاف، وأصح الروايات أن عوف صحب عمر بن الخطاب وأبا عبيدة وليس عمر وأبا بكر. وفي رواية عمر وأبي عبيدة أنه أتاهما بهذا العشير فأبيا أن يأكلا، لا أنهما أكلا ثم تقيا. وسندها حسن. قال: غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي. وغزوة ابن أبي حدرد وأصحابه بطن إضم، وهو يعتبر وادي المدينة الذي تجتمع فيه أودية المدينة، بطحان وقناه والعقيق. وكانت قبل الفتح. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيد عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبي عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، ومعه متيع له ووطب من لبن، يعني متاع قليل، وفي بعض الروايات أنه كان معه غنم. قال: فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره وأخذ متيعه. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلم. وفي قراءة السلام، هذه القراءة بغير الألف، قراءة نافع وابن عامر وحمزة وبالألف قراءة أبي عمرو بن كثير والكسائي وعاصم. إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا الآية. قال ابن هشام قرأ أبو عمرو بن العلاء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لهذا الحديث. وهذا الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول. والحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس في سبب النزول، لكن حديث ابن عباس ليس فيه ذكر أسماء هؤلاء، ليس فيه ذكر محل من جثامة وأنه القاتل. وفي حديث ابن عباس أنه كان على قعود، وفي هذا الحديث كان معه في بعض الروايات كان معه غنم. والحديث كما سمعت صحيح. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير عن أبيه عن جده وكان شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتها وهو بحنين، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيين بن حسن بن حذيفة بن بدر يختصمان في عامر بن الأضبط الأشجعي. عيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ الرئيس غطفان، والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من خندف، وهي اسم امرأة الياس بن مضر ينسب أولادها إليها. فتداول الخصوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فسمعنا عيينة بن حسن وهو يقول والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر مثل ما أذاق نسائي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل تأخذون الدية. جعله قتل خطأ على صحة الحديث. 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا وهو يأبى عليه، إذ قام رجل من بني ليث يقال له مكيثر قصير مجموع، قال ابن هشام مكيثل، فقال والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها، أسنن اليوم وغير غدا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا، قال فقبلوا الدية. قال ثم قالوا أين صاحبكم هذا يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محلم. فقال رجل آدم ضرب طويل عليه حلة، فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له قد كان تهيأ للقتل فيها، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة 3، فقام هو يتلقى دمعه بفضل رجائه. قال فأما نحن فنقول فيما بيننا إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا. وهذا فيه زياد بن ضميرة مجهول. والحافظ بن حجر في الإصابة حسنه، والشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على أبي داود ضعفه. ويبقى القصة التي في الصحيح بدون ذكر التفاصيل بعد ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. وأما أنه قال اللهم لا تغفر له هم جعلوه دعاء لأنه يعتمد على حديث اللهم من سببته من أمتي فاجعلها عليه زكاة ورحمة. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس بين يديه أمنته بالله ثم قتلته؟ ثم قال له المقالة التي قال قال فوالله ما مكث محلم جثام إلا 7 حتى مات فلفظته، والذي نفس الحسن بيده الأرض ثم عادوا له فلفظته الأرض ثم عادوا له فلفظته، فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهما يعني تل، ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروه. قال فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فقال والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. وهذا ضعيف فيه مبهمون لا يصح. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده واعتبره قتل خطأ فلا يصح مثل هذا أنه قاله في محلم رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وأخبرنا سالم أبو النضر أنه حدث أن عيينة بن حصن وقيس حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهم: يا معشر قيس، منعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا يستصلح به الناس، أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته، أو أن يغضب عليكم فيغضب الله عليكم بغضبه؟ والله الذي نفس الأقرع بيده لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصنعن فيه ما أراد، أو لآتين بخمسين رجلا من بني تميم يشهدون بالله كلهم لقتل صاحبكم كافرا ما صلى قط، فلأطلن دمه. عندكم فلأطلن أو فلأبطلن، يعني بمعنى أنه يبطل دمه، فقبلوا الدية، وهذا مرسل لا يصح. قال ابن هشام: محلم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحاق، وهو محلم ابن جثام بن قيس الليثي. قال ابن إسحاق: ملجم فيما حدثنا زياد عنه. ويكفي ما في الصحيح في قصة هذا الصحابي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، في رواية ابن عباس قال الغنيمة، تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى أن قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.